الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 26، وكنا قد شاهدنا في اللقاء الماضي مشاهد لبعض الصحابة قبل خروجهم إلى الجهاد وإلى غزوة أحد. الآن بدأ جيش المسلمين في التحرك. القوام كما ذكرنا قبل ذلك 1000 رجل كما تذكر كتب التاريخ وكتب السيرة، لكن هذا الجمع لم يكن كله جمعا حريصا على القتال والشهادة، فبينما كان هناك أناس ينتظرون الجنة وريحها ونعيمها أو نصر الله عز وجل لهم في هذا اليوم، بينما كان هناك آخرون يرتجفون رعبه وكادوا أن يموتوا خوفا، وكلما اقترب المكان منهم كلما ازداد قلقهم. هؤلاء لم يدخلوا الإسلام إلا ليحقنوا دماءهم ويعصموا أنفسهم وأموالهم، ها هم الآن يقدمون على أمر قد تذهب أرواحهم وتسيل دماؤهم، فماذا عسى أن يغني الإسلام عنهم وهم لا يؤمنون به باطنا، إنما يبطنون غير ما يظهرون. هنا بدأوا يظهرون على حقيقتهم، هنا توقفوا بعد أن صاروا قليلا وبعد أن تحركوا بوقت قليل من المدينة، توقفوا قالوا لا لا لن نشارك. وتكلم قائدهم وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول فقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لا نرى أنه سيكون بينكم وبين القوم قتال، سنعود. وأوعز إلى أصحابه وقال إنه قد عصاني وأطاع هؤلاء الفتية، ما خدش بكلامي، قلت له نقعد في المدينة، سمع كلام شوية شباب ومش وراه، خلاص لن يكون هناك قتال سنعود. انشق عن الجيش وأخذ معه 300 رجل، أخذ معه 300 رجل، يعني تقريبا ثلث الجيش. بيّن القرآن الكريم في الآيات كيف أن الله عز وجل أراد لهذا أن يحدث حتى ينقي صفوف المؤمنين، فقال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لن تصبحوا على شاكلة واحدة. وقال في آية أخرى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. طبعا يا جماعة معظم الآيات التي ستسمعونها عن غزوة أحد تجدونها في سورة آل عمران، فكما ذكرنا قبل ذلك أن سورة الأنفال تحدثت عن بدر، فسورة آل عمران تحدثت أيضا عن غزوة أحد في كثير من آياتها. الآن وقع نزاع بين المسلمين، هذا النزاع في التعامل مع هؤلاء المنافقين، والنزاع الآن على صورتين. الصورة الأولى أول نزاع، حدث نزاعان. النزاع الأول كيف نتعامل مع هؤلاء المنافقين، فقالت طائفة من المسلمين نقاتلهم، وقالت طائفة أخرى لا، الوقت لا يتسع لقتالهم، دعوهم الآن، أمامنا هم ثقيل وأمامنا معركة. فحدث نزاع بين الطائفتين، سجل الله عز وجل هذا في كتابه الكريم، فقال كما في سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم؟ لمختلفين على طائفتين في المنافقين، لمتنزعين، فما لكم في المنافقين فئتين مختلفين ليه؟ والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أصلا كلمة أركس، أركس دي يعني نكس في الأصل، فأركس قلبه يعني نكسه، والمعنى أن الله عز وجل أوقعهم في الخطأ وأهلكهم بسبب عصيانهم، يعني دول ارتدوا خلاص خلاص تجوش بالكم بيهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، عايزين ايه؟ دول خلاص اختاروا هذا الطريق وهذا النفاق. هذا النزاع الأول، نقاتلهم أم نتركهم؟ الشقاق الثاني الذي حدث، كاد بعض المسلمين أن يعود إلى المدينة بعد هذا الانشقاق. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. خرجت منذ الصباح مع أصحابك وصرت تنزل المسلمين منازلهم في المعركة، كما سيأتي بعد قليل، الميمنة، الميصرة، حامل اللواء إلى غير ذلك. والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فينا. في مين بقى؟ قال: في بني حارثة وهؤلاء من الأوس، وبني سلمة وهؤلاء من الخزرج. طيب، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. إيه الفشل اللي هم كانوا يعملوه؟ أن يجبنوا عن القتال. طب وسبب الجبن عن القتال إيه؟ إن هم حسوا أن القوة إيه؟ قلت. إحنا تلت الجيش رجع، وهيجي بعد شوية عدد المشركين قد إيه؟ فلما نبقى 1300 يرجعهم، طب ما نرجع بقى، نرجع تاني المدينة بقى، أو نستنى هناك، أو نجيب حد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. شوف ربنا يقول: والله وليهما. لذلك جابر بن عبد الله لما نزلت هذه الآية وقال إن إحنا الطائفتين دول، قال: وما أحب أنها لم تنزل. يعني ما أحبش إن إحنا ما كانش يتقال علينا كده. يعني هو ربنا عليهم إيه؟ هيفشلوا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. لو أنت بتختار، ربنا ما يذكركش خالص في القرآن كده، وما يجيبش سيرتك، ولا يجيب سيرتك وفي الآخر يقول: والله وليهما. فجابر بن عبد الله بيقول: وما أحب أنها لم تنزل، لأن ربنا قال لنا في الآخر: والله وليهما. ربنا ولينا، هو اللي هينصرنا. فكانت هذه ختام الآية، هذا كان مما أحبه جابر. المعنى ده يا جماعة كان موجود عند العرب. يعني أحدهم يقول في بيت يمدح إنسانا، يعني أنه ذكره، فبيقول له إيه؟ بيقول له: لئن ساءني أني التني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك. بيقول له: أنا عرفت أنك شتمتني، بس الشتيمة اللي أنت شتمتها لي دي أكتر حاجة فرحتني فيها، أن أنا جيت في بالك، فجيت في بالك إن شاء الله تشتم، بس جيت في بالك. ده معنى عند العرب، لكن المعنى اللي موجود هنا في القرآن أفضل وأعلى وأكمل. لأن ربنا عز وجل لما ذكر لهم موقف يعني لا يكاد يكون محمودا لهما، إلا أن الله عز وجل عقب ذلك بإيه؟ برفع درجتهم، درجة هؤلاء الصحابة، فقال: والله وليهما. يبقى هذان نزاعان وقعا، لكن الحمد لله اتفق المسلمون وسار سائر الجيش إلى أحد ووصلوا إلى أرض المعركة. فمتى كان موعد هذه الغزوة؟ اتفق المؤرخون على أن غزوة أحد كانت في شهر شوال في العام 3 من الهجرة، واختلفوا في أي يوم كانت، فأشهر الأقوال أنها كانت في النصف من شوال في يوم السبت. قيل أنهم تحركوا يوم الجمعة ووصلوا في ليلة السبت، وكان القتال في صبيحة هذا اليوم في يوم السبت. يبقى إذن المسلمون الآن عند أحد. ما أحد وما تفاصيل هذا المكان؟ أحد أيها الإخوة كما تعلمون اسم جبل يقع في شمال المدينة. كان هذا الجبل ارتفاعه يبلغ 128 متر، وذكر المصنف أنه نتيجة لعوامل التعرية أصبح ارتفاعه الآن 121 متر فقط، وهو يبعد عن المسجد النبوي مسافة حوالي 5.5 كيلو. وهذا الجبل موجود الآن طبعا كما تعلمون، وله عدة رؤوس، وهناك جبل أصغر وأقل في المساحة والحجم أمامه مقابل له. هذا الجبل يسمى جبل عينين. هذا الجبل يسمى جبل عينين، والذي سيعرف لاحقا باسم جبل الرماح. يبقى في أحد الذي سميت الغزوة باسمه، هذا الجبل العظيم الأشم الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بحبه له وبحب الجبل له وللمسلمين، فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فحجارة تحب وتحب. فهذا أحد. في المقابل جبل عينين، بينهما واد، مكان منخفض بين الجبلين، يسمى وادي قناة. أدي كده أرض المعركة اللي احنا بنتكلم عليها: جبل أحد، جبل عينين، وإيه؟ ووادي قنا. أما عتاد المسلمين في هذا اليوم، فإحنا قلنا كده أن العدد تقريبا يكاد يكون 700 تقريبا. في هذا اليوم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء المهاجرين لمصعب ابن عمير، وأعطى لواء الأوس لأسيد بن حضير، وأعطى لواء الخزرج للحباب ابن المنذر، وكان معهم فرسان فقط ومئة دارع في هذا اليوم. طبعا هذه كلها روايات يعني لا إسناد لها، لكن يتواتر ذكرها عند أهل السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فمن هذه الأسباب أنه ظاهر يوم أحد بين درعين، مش لبس درع واحد وإنما لبس درعين في هذا اليوم، ظاهر بينهما. ده عتاد المسلمين. عتاد المشركين في هذا، ذكر ابن إسحاق رحمه الله وغيره أنهم كانوا 3000 رجل، كانوا 3000، وجعلوا وكان بينهم 100 فارس، أو كان بينهم 100 فرس، وجعلوا على الميمنة خالد ابن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، وكان معهم عدد من النسوة، منهن هند بنت عتبة، فقد قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يضع الخطة للقتال. ما الخطة التي وضعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاول في أول الأمر أن يسيطر على أرض المعركة، فاستغل هذه البيئة التي يعيشون فيها، فاتخذ من جبل أحد درعا واقيا لهم، لأن لا أحد يستطيع أن يظهر على أحد وأن يهاجم من خلاله. والجبل الثاني جبل الرماة اللي هو جبل عينين، هذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا وأمر عليهم صحابيا وهو عبد الله ابن جبير، ثم قال لهم كلاما صارما فصلا لا يحتمل تأويلا، فقال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. كلام واضح، انتصرنا إن هزمنا أخذتنا الطير، حصل أي شيء أوعوا حد فيكم يتحرك من مكانه حتى أرسل إليكم لحد ما بعث لكم. فأصبح الآن النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى أحد، وجهه باتجاه المشركين، وعن يساره المكان اللي هو ممكن يلف منه جبل الرماة. خلاص كده، يبقى أحد الرماة، والنبي صلى الله عليه وسلم يواجه المشركين، وليس هناك طريق يلتف منه المشركون على المسلمين إلا أن يلتفوا من وراء جبل عينين، وهذا الجبل أصبح عليه الرماة. خطة محكمة، فلا أحد الآن يستطيع أن يعني يفاجئ المسلمين بشيء. طب العدد والعتاد يا جماعة، ربنا عز وجل ذكر المسلمين في هذا الموقف بيوم بدر لما قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما تخافوش، أنتوا زعلين أن أنتم مرة 700، ما أنتوا يوم بدر كنتوا قد إيه يعني، وهزمتم القوم، فتذكروا كيف أن الله عز وجل نصركم قبل هذا اليوم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هيئ الأمر أخذ في الدعاء، وده يا جماعة الملمح لازم دايما ناخد بالنا منه، مر معنا في بدر وهو بيجي معنا في أحد بعد إعداد العدة واتخاذ اللازم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المقرب لربه وهو أفضل أهل الأرض عنده ويدافع لأجل نصرة دين الله، لكنه لا ينفك عن الاستعانة بالله والدعاء مع الأخذ بالأسباب. يظاهر بين درعين، نعم يعلم أمته الأخذ بالأسباب، لكن في نفس الوقت يستعين بالله تبارك وتعالى، فيقف ليدعو في هذا اليوم ويقول بنفس الدعاء الذي قاله يوم بدر، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني نفس الكلام اللي قاله في يوم بدر، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هم دول اللي بيعبدوك وهم هؤلاء الذين يوحدونك في هذه الأرض. النفسية هذه التي كانت عند المسلمين من التهيئة ومن الاستعداد، وهم منتصرين قبل كده في معركة بدر وشباب عنده من الحماسة للحرب في هذا اليوم، كل هذه الخطة وكل هذه النفسية لا توجد مثلها، لا يوجد مثلها عند المشركين. ليه؟ لأن هدف المشركين في هذا اليوم ليس هدفا واحدا لكل فرد منهم، كل واحد طلع عشان حاجة، فهذا خرج مثلا ليقتل من قتل أباه، وهذا خرج ليقتل من قتل عمه مثلا. لما تيجي تبص لهم كده، طيب هي هند بنت عتبة خارجة ليه؟ عشان أبوها وأخوها والناس اللي اتقتلوا دول. طب أبو سفيان خارج ليه؟ أبو سفيان ربما يريد الآن أن يتبوأ له منزلة في قريش، ليه؟ عايز يبقى زعيم بعد ما الناس دي ماتت، فيبقى زعيم وقاعد في البيت لابد أن يخرج. طيب ووحشي ابن حرب ده خارج ليه؟ خارج عشان هدف واحد بس، أرسله سيده كما استأتي قصته، أرسله سيده ليقتل رجلا واحدا من المسلمين حتى يعتق من هذا الرق الذي هو فيه. يبقى إذن أصلا الأهداف اللي عند الناس دي أهداف شتى، ليس هناك هدف واحد مجمعا عليه بينهم، وإنما هي أهداف كل خرج لتحقيق مقرب له، اللي عايز كذا واللي عايز كذا واللي عايز كذا. وهؤلاء القوم لا يحبون الموت، ليسوا كشأن المسلمين، مش في جنة فهو داخل يقاتل ومستني يدخل الجنة بنفسه في هذا الوقت. فالأهداف عند المشركين ليست قوية كالأهداف عند المسلمين. لكن ألم نخبر أن هناك طائفة من المؤمنين لا تزال مشاعر تطاردهم في هذا اليوم، لا تزال صور بناتهم في خيالهم، صور نسائهم، كل هذه الأمور التي لا تزال معهم، كيف تخلصوا منها؟ في هذا اليوم لجأ أناس منهم إلى شرب الخمر. كلام ده صحيح؟ نعم، ثابت في صحيح البخاري، وليس فيه أي منقصة ولا أي عيب. فالخمر في هذا الوقت لم تحرم بعد. قال جابر: اصطبح أناس غداة أحد الخمر ثم قاتلوا فاستشهدوا. الخمر ما خلتهمش يجروا المعركة يعني، لأنها كانت حلالا، ربما أذهبت بعض عقولهم عن تذكر بناتهم وأبنائهم، لكنها لم تذهب عقولهم عن الثبات في المعركة وعن القتال في هذا اليوم. المسلمون الآن عندهم نفسية مرتفعة، بل إن هناك جانبا مشرقا تضيء له جوانب التاريخ الإسلامي وجوانب السيرة حينما ترى هذه اللحظات الأولى من يوم أحد. ثم مشهدان في يوم أحد: مشهد ناصع أبيض ومشهد مظلم. هذان المشهدان هما ما نتعرف عليهما بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.